بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نرحبه في بدئه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا الدرس المبارك. أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الإخوان المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم المبارك معنا، حيث نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك نسعد بالتواصل المبارك عبر أسئلتكم وإجابات الدروس عبر موقع الأكاديمية وعبر البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم، ويمتد الترحيب بالإخوة الحضور معنا في الدرس المبارك، أهلا بكم. كنا يا شيخ في الدرس الماضي أو الدروس الماضية تعودنا أن نجيب ابتداء عن سؤال الدرس الماضي، وأيضا في الدرسين الماضيين ربما، ونظرا لوجود العطل في البريد الإلكتروني كنا نأخذ الإجابات من الإخوة الحاضرين معنا، فلعلنا يعني نخصص المساحة الأساسية في هذا السؤال للإخوة عبر البريد الإلكتروني.
طيب، نطرح السؤال أو السؤال؟
نعم، تذكروا الإخوة بالسؤال.
نعم، السؤال: ما المراد بأهل التخيل، ولماذا سموا بهذا الاسم؟ طبعا نحن أخذنا في الدرس الماضي هذه الطائفة، نعم، الذين خالفوا منهج الرسل.
جميل.
الشيخ قسمهم إلى ثلاث طوائف، ذكر الأولى أهل التخيل، فنقول ما المراد بأهل التخيل ولماذا سموا بهذا الاسم؟
جميل. لعلنا نستعرض أولى الإجابات التي وردت في حلقة هذا اليوم، بعثت هذه الإجابة الأخت خديجة من المغرب، تقول بعد بسم الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي شرحكم المميز وجزاكم الله الفردوس الأعلى. جواب السؤال: أهل التخيل هم الفلاسفة، وسموا بذلك لأنهم يزعمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هو إلا تخيل وليس حقيقة، وذلك من أجل أن يستقر أمر الناس وأن يستسلموا له. وهم على فرقتين: واحد، فرقة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الحقائق، وإن الفلاسفة أعلى درجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة منهم زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحقائق لكن لم يبينها للخلق وتكلم بخلاف الحق، وذلك لأنه أراد أن يستسلم الناس له.
الإجابة ممتازة و إجابة كاملة مثل ما ذكرت الأخت خديجة وفقها الله.
جميل. لعلنا أيضا نشير للإخوة الذين تواصلوا معنا، جزاهم الله خير في هذا اللقاء، ونكرر يعني اعتذارنا لما حصل في اللقاءات الماضية مع عدم تمكننا من تلقي هذه الإجابات. لولو إبراهيم من السعودية بعثت أيضا بإجابة تشكر عليها، عبد الرحيم المغراوي كذلك يشكر على إجابته من المغرب، أخت فوزية من الكويت، غادة من الولايات المتحدة.
إجابة الأخت غادة ممكن؟
طيب، الأخت غادة تقول: أهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق.
ممتاز.
لأنه يبين الحق ولا هدى به الخلق، وهم على قسمين ذكرت قسمين.
ممتاز.
الإجابة كانت متقاربة جميع الإخوة الذين شاركوا، جزاهم الله خيرا، ونحن يعني نتلقى إن شاء الله على المزيد من تواصل الإخوة والأخوات هذا المبارك. طيب، توقفنا عند الطائفة الثانية شيخ.
نعم، تفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مذلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل على
الطائفة الثانية، أهل التأويل. ولن أقف عند معنى التأويل وأنواه لأن الشيخ سيذكره بعد أسطر فيكون الكلام هناك، إنما نعرف الآن أن هناك طائفة تسمى أهل التأويل، جعلوا التأويل هو إيش منهجهم. هؤلاء زعموا أن النصوص الواردة في الصفات، نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في صفات الله عز وجل، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، لكن ما مفهوم الباطل عندهم؟ مفهوم الباطل ظاهر هذه النصوص، واضح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر هذا النص يقولون يظهر منه الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إثبات المجيء، وإنما قصد معاني أخرى. طيب ما هي هذه المعاني؟
لم يبينها.
كيف نعرفها؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس إلى عقولهم ليعرفوا الحق المعنى الصحيح بعقولهم، ولهذا قال الشيخ ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني. إذن ما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الناس في أعظم مسائل الدين، تركهم لعقولهم وذهب يبين لهم أحكام دخول الخلاء وأحكام دخول المنزل وأحكام النوم وأحكام الأكل والشرب؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يترك المهم الأعظم الأجل ويبدأ بما دونه ويبينها، وتلك يكل الناس إلى عقولهم. لو وكل الناس إلى عقولهم لوكلهم في هذه الأمور التي يمكن أن تدرك بالعقل، لكن الأمور الغيبية هل يمكن أن تدرك بالعقل؟ يستحيل هذا. ولا دلهم عليها حتى ما أشار إلى المعاني الصحيح، المعنى الصحيح والمعنى الحق، ما أشار إليه إشارة. إذن ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ولهذا ألزم هؤلاء، ألزمهم أهل السنة نتيجة هذا القول وهذا الزعم أن ترك الناس بلا رسول خير لهم من مجيء الرسل، لأن الرسل ما زادتهم إلا حيرة. وإذا كان الله عز وجل وكان نبيه صلى الله عليه وسلم سيكلان الناس إلى عقولهم، إذن يوكلون للعقل ابتداء، ما له حاجة إرسال الرسل إليهم ولا هناك حاجة إنزال الكتب. الله عز وجل ركب هذه العقول في أذهان الناس وقال توصلوا إلى الحق بأنفسكم، واضح؟ هذا من باب الإلزام لهم. ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، نصوص الصفات يجتهدوا في صرفها عن مدلولها الظاهر إلى المدلول البعيد، وهذا الذي يسمى التأويل، ولهذا سموا أهل التأويل، واضح؟ ومقصوده إذن إيش الهدف من هذا؟ كون يترك الناس إلى عقولهم، ما الغاية؟ قالوا
امتحان.
الامتحان والابتلاء، وليعرف هل يعرف الحق بعقولهم أو لا. وتكليفهم أتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته، من غير جهة الوحي، من غير جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الحق من أي جهة؟ من جهة العقل. وهذا قول من هم أهل التأويل؟ عرفنا نحن أهل التخيل، كأنه الآن يطرح من هم أهل التأويل. أهل التأويل هم الجهمية والمعتزلة ومن حذا حذوهم من الأشاعرة والكلابية والكرامية وغيرهم. نعم.
ما سمى الشيخ طوائف؟
لا، البقية قال ومن دخل معه.
والذي قصد
يعني كل من ركب موجة التأويل دخل مع هؤلاء لا شك أسوأهم الجهمية ثم مستقل ومستكبر.
والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورة، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
جميل. الشيخ يقول: والمقصود في هذه الفتية هم هؤلاء أهل التأويل، هم الذين قصدنا الرد عليهم. لماذا؟ قال الشيخ: لأن نفور الناس من الطائفة الأولى واضح وظاهر، نفور الناس عن الفلاسفة والباطنية لأن ضلالهم ظاهر ولله الحمد، لمن لديه أدنى مسكة إيمان أو عقل حتى. ولكن الإشكال عند هؤلاء الذين لبسوا على الناس وزعموا أنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل، نعم، فتلاعبوا بنصوص الوحي، ولهذا التبس أمرهم على بعض الناس وصار لهم أتباع وصارت لهم شبه ظاهرة. فالشيخ الآن يريد أن يبين ضلال هؤلاء، يقول: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. نعم، رفعوا لواء السنة وزعموا أنهم أرادوا نصرة الحق والدفاع عن الحق والدفاع عن الوحيين وتنزيه الله عز وجل، وهم في الحقيقة، الشيخ يقول، حقيقة أمرهم أنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لماذا؟
فتحوا
هم رفعوا لواء الدفاع عن السنة والوقوف في وجوه الفلاسفة والباطنية، هذا لا ينكر، ولهذا كتبهم ومؤلفاتهم مليئة بالرد على الفلاسفة وعلى الباطنية. لكن الشيخ يقول: كون هؤلاء استخدموا سلاحا ضعيفا في مقابل هذا العدو
قوى العدو عليهم.
ولهذا لاحظ كيف الفلاسفة عكسوا القضية عليهم، قالوا: أنتم تأولتوا نصوص الصفات، إذن نصوص المعاد أولى بالتأويل، لماذا أبحتم لأنفسكم أن تتأولوا نصوص الصفات وتصرفوها عن ظاهرها؟ فلما صرفنا ظاهر نصوص المعاد، نصوص الجنة، نصوص النار، نصوص اليوم الآخر، عذاب القبر، قلتم: لا، ما الفرق بيننا وبينكم؟ ولهذا لما كان سلاحهم ضعيفا أمام هذا العدو تقهقروا أمامه وما استطاعوا كسر هذا العدو. ولهذا الشيخ رحمه الله بيّن في مواضع ضعف حجج هؤلاء في مقابل الفلاسفة، وقال: ما تسلط الفلاسفة إلا بسبب ضعف حججه، لأن الفلاسفة استخدموا نفس الأسلوب الذي استخدمه هؤلاء واستخدموا نفس الحجة التي استخدمها هؤلاء، فهم فرقوا بين متماثلات. والذي يكون على وفق مقتضى العقل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، لا، هم عكسوا القضية، أباحوا لأنفسهم أن يؤولوا هذه النصوص وحرموا على غيرهم أن يؤولوا النصوص الأخرى، فقال لهم الفلاسفة: الجميع من باب واحد. يقول نعم وهم في الحقيقة لا للإسلام كسروا لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم ما استخدموا المنهج الشرعي في الرد عليهم والوقوف في وجوههم، وإلا لو تسلحوا بنصوص الكتاب والسنة كما تسلح بذلك السلف لنصروا الإسلام وكسروا الفلاسفة، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد، لأن الفلاسفة يؤولون نصوص المعاد، وإلا لا أخذناهم في أهل التخييل، جاءوا لنصوص المعاد، نصوص الجنة والنار، نصوص اليوم الآخر، وسلطوا عليها سيف التأويل. يقول ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. ما الشيء الذي ادعوه في نصوص الصفات؟
التأويل.
التأويل، صرف هذه النصوص عن ظاهرها، ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش. طيب، وجاء ربك وجاء أمر ربك، قال أولئك أيضا إيش الفرق بينه؟ أنهار من عسل لم يقصد بها العسل الحقيقي، وأنهار من لبن لا يقصد منها اللبن الحقيقي، الحور العين لا يقصد بها الحور العين الحقيقي، المعاد للأجساد ليس المقصود، وهكذا الصلاة ليست المقصود هذه الصلاة، وجاءوا بمعاني شبيهة بهذه المعاني التي تأولها أولئك في نصوص الكتاب والسنة. يقول فقالوا لهم من القائل؟
فلاسفة.
لا، القائل أهل التأويل.
رد.
قالوا للفلاسفة نحن نعلم بالاضطرار، أي من المعلوم من الدين بالضرورة، أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، ومعاد الأبدان ينكره الفلاسفة. يقولون ما يمكن المعاد للأرواح، نعم، ولهذا البعث عندهم روحاني وليس جسماني، وقد علمنا الشبه المانعة منه. قالوا المتكلمون قالوا للفلاسفة الرسل جاءت بالمعاد الجسماني، ونحن نعرف الشبه التي تمنع من ذلك. وأهل السنة يقولون لهؤلاء للمتكلمة أنتم رددتم الآن على الفلاسفة وأنكرتم عليهم معاد الأبدان، ماشي، وقلتم أن النصوص معاد الأبدان تؤخذ على ظاهرها وعلى حقيقتها. فقال لهم أهل السنة ونحن نعلم بالاضطرار، كما أنكم أنتم تعلمون بالاضطرار، أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، بل ونصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. نصوص الصفات، صفات الله عز وجل، القرآن مليء بإثبات نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. فإذا جاز تأويل نصوص المعاد فمن باب أولى يجوز تأويل نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم أيضا، هذا رد آخر، رد من أهل السنة على هؤلاء المتأولة، معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنهم أنكروا المعاد، أو أن بعضهم أنكر المعاد وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من الوليد لما جاء فتى العظم وقال هل يعيد هذا بعدما أرم، فأنزل الله عز وجل ردا عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الشاهد أن من مشرك العرب من كان ينكر المعاد، ولم ينقل عنهم أنهم أنكروا شيئا من الصفات، بل كما ذكر المؤلف سابقا أشعارهم تضمنت إثبات بعض الصفات لله عز وجل. يقول بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
نعم. ولم يناظر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، ولم يناظر النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
جميل. يقول إذا علم أن نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، ومشرك العرب أنكروا المعاد ولم ينكروا الصفات، ماشي، وما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في إثباتها بخلاف المعاد، إذن العقل يقتضي أن إثبات الصفات أولى من إثبات المعاد. وأنتم تنكرون على من أول نصوص المعاد نعم، فهذا من المغالطات ومن التفريق بين المتماثلات. نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ الترسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
نعم، أيضا هذا إلزام آخر لهؤلاء الذين أنكروا على الفلاسفة تأويل المعاد، يقول وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، التوراة التي بين يدي اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بذكر صفات الله عز وجل، يقول فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، أي لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو تحريف الصفات، فكيف وكانوا إذا ذكر بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نجد أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فأقرهم على هذا الأمر على إثبات هذه الصفات، وما أنكر عليهم ولم يعب عليهم كما عاب المعطلة على أهل السنة، قالوا لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشبيه هذا تجسيم. نعم، واضح، لم ينكر بل صدق، أقرهم على هذا الأمر وأقرهم على ما هو موجود في كتبهم من إثبات الصفات. إذن ما الذي عابهم؟ عابهم لما وصفوا الله عز وجل بصفات النقص بصفات العيب، كما قال في قوله يد الله مغلولة غلت أيديه، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأنكر عليهم لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنكر عليهم لما قالوا أن الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش،
ثم استراح.
نعم نعم نعم، ثم استراح في اليوم السابع، فأنكر الله عز وجل عليهم هذا الأمر لما وصفوا الله بصفات النقص، لكن لم ينكر عليهم ولم يعبهم لما أثبتوا له الصفات. يقول التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن، يعني تطابق الكتابان على إثبات الصفات لله عز وجل، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، يعني ليس في التوراة من التفصيل في أمر المعاد والبسط في أمر المعاد كما صرح وبسط في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، صفات الله عز وجل التي اتفق على إثباتها القرآن والتوراة، فمن باب أولى أن نتأول نصوص المعاد التي انفرد بها أحدهما، وإذا كان هذا باطل اللي هو تأويل نصوص المعاد فتأويل نصوص الصفات من باب أولى. الشيخ فقط يريد أن يلزمهم في هذه الناحية لأنهم ينكرون تأويل نصوص المعاد، يقول إذن من باب أولى أن ينكر على من أول الصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
نعم، هؤلاء الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، ويسمون أحيانا بالمفوضة أو أهل التفويض. هؤلاء عرفهم ابن القيم رحمه الله بقوله الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله. يقولون نصوص الصفات هؤلاء تقرأ وتمر كما جاءت، ليس لها معنى. أضرب لكم مثال، لو يدخل الآن علينا هنا في الاستوديو أعجمي ثم يتكلم ببعض الكلمات الأعجمية لا نعرف منها حرفا، إنما نعرف أنه تكلم بهذه الحروف فقط، واضح؟ قالوا نصوص الصفات كما نسمع الآن نسمعها ونقرأها كما نسمع هذا الكلام الأعجمي، لا يعرف منها
معنى.
نفوض معناها إلى الله عز وجل.
حتى
هذا على خلاف، هل الرسول يعلم أو لا، هم على خلاف ما بينهم. منهم من يقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم معناها، ومنهم من يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معناها لكن لم يبينها للخلق. هؤلاء كما ذكر الشيخ سماهم أهل التجهيل لأن هذه صفة الجاهل. الجاهل هو الذي يسمع كلام ولا يعقل
معنى
أو يتكلم بكلام لا معنى له. ولهذا الشيخ يقول هؤلاء يلزمهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا معنى له، وهذه صفة
الجهل.
ومن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل فلا شك أن هذا كفر، لكن يقول نحن لا نلزمهم بهذا، ونص على هذا في الفتاوى في الجزء الخامس، قال ولازم القول ليس بقول، وإلا هم يكفرون من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من هذه الصفة، لكن هم ما يعلمون أن قولهم هذا يستلزم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. يقول فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وللأسف هؤلاء اعتقدوا أن هذا هو مذهب السلف، أنه هو التفويض اللي هو إجراء النص كما يقولون على ظاهره دون فهم لمعناه. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف تلك المعاني، إذن يقرؤونها كلمات وحروف جوفاء لا معاني لها. فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ربما يكون المراد من معناه إقامة الصلاة، ربما يكون المعنى نعم إرسال نوح. لا ينبغي أن تحدد أي معنى لهذا اللفظ على حد قوله. طيب من الذي يعرف معناه؟ قالوا الله وحده. فلاحظ هذه الطائفة حتى جبريل ما يعرف، ينقل كلام لا يعرف معناه. ولهذا جردوا نصوص القرآن من الحكمة التي أنزل القرآن لأجلها، سيذكر الشيخ. القرآن أنزل لماذا؟ للتدبر، وإلا لا؟ ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نتدبره في غير ما آية. طيب كيف يتدبر الإنسان كلام لا يعقل معناه، لا يفهم معناه؟ هل يمكن هذا؟ لما دخل علينا هذا الأعجمي ورطن علينا 5 دقائق بكلامه، قلت لك يا شيخ ياسر تدبر هذا الكلام مباشرة، إيش ستقول لي؟ تقول لي كيف تدبر كلام لا أفهمه؟ ولهذا يكون الله عز وجل لما أمرنا بالتدبر على حد قول هؤلاء أمرنا بأمر مستحيل وكلفنا بما لا يطاق، لأنه أمرنا بتدبر كلام لا نعلمه ولا يعرف له معنى. يقول كذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بنصوص الصفات ابتداء، ليس هذا كلام من الله عز وجل، هو وحي من الله، لكن الأحاديث معروف أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بكلام لا يفهم معناه عليه الصلاة والسلام، ولهذا فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وكما قلت لكم في معرض الرد عليهم نلزمهم أنكم تصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، لأن هذه صفة الجهل. نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
طيب، بدأ الشيخ الآن في الكلام على التأويل، ولهذا بودي أن تركزوا معي ويركز معي الإخوة المشاهدين، لأنه معرفتنا للتأويل يسهل علينا الرد على هؤلاء في كل ما تأولوه من الصفات. الشيخ يقول هؤلاء أهل التجهيل، ما حجتهم؟ ما شبهتهم؟ بأي شيء تمسكوا؟ أبرز شبهة لهم قول الله عز وجل في آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هم يقولون هذا دليلنا، وما يعلم تأويله تأويل نصوص القرآن إلا الله، لأنه هنا وقف ثم يستأنف الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله. ماشي، إذن هذه هي شبهتهم، أو هذه أعظم شبههم، أنهم تمسكوا بظاهر هذه الآية وبوقف من وقف من السلف. لا شك أن الوقف على لفظ الجلالة هو وقف كثير من السلف، وهو قراءة الجمهور أنهم وقفوا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وقف صحيح يعني. ماشي، طيب، يقول فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا. الإشكال الذي وقع عندهم هنا ليس في مسألة الوقف، إنما الإشكال في معنى التأويل. هذا التأويل الذي ذكره الله عز وجل، هل هو التأويل الذي أرادوا وأراده المتأخرون؟ ها؟ الجواب لا. ومن هنا أتوا، ومن هنا وقعوا في هذه الشبهة، كونهم اعتقدوا أن التأويل الذي جاء في هذه الآية هو التأويل الذي استخدموا. طيب، ما هو التأويل الذي استخدموه؟ وما المراد بالتأويل هنا؟ لن أطيل لأن الشيخ الآن يبي يذكره، لكن نعلق على كلامه. يقول لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. الشيخ يقول التأويل هذا الوارد في الكتاب والسنة له معنيان لا ثالث لهما، سيذكر إما تفسير الكلام وإما الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا سنشرحه. يقول نعم، بين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وهذا خطأ ثاني. التأويل اللي عند المتأخرين اصطلاح يختلف تماما عن التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة، ولعلنا نبين ذلك من خلال ما سيذكره الشيخ الآن.
طيب إذن نسألكم شيخ، بأن المسألة فيها تركيز، طيب. نأخذ بعض الأسئلة في النت، أو كان عند الأخوة الحضور أي سؤال فيما مضى سواء في الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة، كان هناك سؤال.
طيب
سؤال من الأخوة، فيه تساؤل من أحد الأخوة يكمبو عبد الرحمن من فرنسا، يقول أورد نصا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أيتنا أسرع بك لحوقا، قال أطولكن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. يقول ما رأيكم في الاستدلال بهذا الحديث على أن الكلام يحمل على ظاهره، كما حملت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كلامه على ظاهره، ولم يبين لهن أن ما فهمنه غير مراد بغير الحاجة إلى ذلك، ولو كان ذكر اليد المضافة إلى الله يراد به غير الظاهر لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك، لأنه لا يفهم أحد أن المراد باليد المضافة إلى الله الظاهر. ما رأيكم؟ أحسن الله إليكم.
نحن نقول مذهب أهل السنة إجراء هذه النصوص على ظاهرها وعدم التعرض لها بالتأويل الذي يفسد معناها الظاهر، لكن ينبغي أن نعتقد أن هذا الظاهر لا يماثل صفات المخلوقين، لأجل أن نجمع بين النصوص. الحين سبب ضلال من ظل في باب الأسماء والصفات وغير باب الأسماء والصفات، أكثر فرق الضلال سبب ضلالهم أنهم أخذوا جانبا واحد من النصوص. خذ الخوارج على سبيل المثال، أخذوا ماذا؟ نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. المرجئة أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. القدرية أخذوا نصوص التي فيها إثبات مشيئة العبد وتركوا النصوص التي فيها إثبات مشيئة الرب، ماشي؟ فأهل السنة وفقوا للجمع بين النصوص، فنحن نأخذ هذه النصوص على ظاهرها، وهذا هو الواجب إجراؤها على ظاهرها، وهذا كما سيأتي أجمع عليه السلف. الشيخ يذكر عشرات النصوص عن السلف أنهم قالوا أمروا هذه النصوص على ظاهرها، لكن يجب أن نعتقد أن ظاهرها لا يماثل صفات المخلوق، لأجل أن نجمع بين النصوص التي فيها أيضا نفي التمثيل عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقص العيب، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. محمد عبد العزيز من الجزائر يقول أحبك في الله شيخ، وما تفسير قالوا ومن الرحمن، هل يدل على أنهم أنكروا بعض الصفات أي مشركي العرب؟
أحسنت، سؤال جميل. أورد هذا أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب معهم صلح الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، ولهذا أشار الله عز وجل إليهم في قولهم وقالوا ومن الرحمن، ماشي؟ فقال أهل العلم لم يقولوا ذلك على سبيل الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب التعنت. يقول ما نعرف أصلا عندنا رحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذا، وإلا في الجملة فأهل الشرك مثبتين للصفات كما هو موجود في أشعارهم وأقوالهم. نعم.
الأخ علاء من مصر يقول فضيلة الشيخ، ليس ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لليهود وما قدر الله حق قدره من أنواع الإنكار الخفي؟
لا، هو أنكر عليهم كيف تعلمون هذا عن الله عز وجل وتجعلونه ثالث ثلاثة وتجعلون له ابن، هذا الإنكار. ولهذا في بعض الروايات قال راوي الحديث الصحابي فضحك تصديقا لقول الحبر وإقرارا لقول الحبر، وإلا ما كان له أن يؤخر البيان عن وقته، مباشرة أنكر عليه كيف تثبت لله عز وجل هذه الصفات. والله منزه عنها. نعم.
في قضية التفويض نور الدين يسأل يقول من الجزائر هل يمكن ذكر أسماء بعض من قال بالتفويض من أهل السنة؟
هم أفراد أو كما قال الشيخ منتسبون للسنة واعتقدوا أن هذا هو مذهب السلف. يحضرني الآن من هؤلاء، يعني هؤلاء تجد لهم عناية بالحديث، لهم عناية بالسنة، لكن اعتقدوا خطأ أن هذا هو مذهب السلف. لعلي أستذكر أثناء الحلقة والحلقة القادمة.
آخر سؤال من نت حيان التليدي من السعودية يقول كيف نفرق بين تفسير الحروف المقطعة بأنها مما لا يعلمه إلا الله وبين التفويض؟
أحسن. مسألة الحروف المقطعة التي جاءت في بداية السور هذه اختلف أهل العلم حولها، هل هي مما لا يعلم معناه إلا الله عز وجل؟ فيقول قائل إذن في القرآن ما لا يعلم معناه، والصحيح كما ذكر شيخ الإسلام أن ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، وأن هذه الحروف المقطعة يعلم معناها، ومعناها أن الله عز وجل أراد أن يتحدى مشرك العرب الذين كانوا يتفاخرون على الناس بفصاحتهم، فقال لهم هذا القرآن من جنس حروفكم وكلامكم. ولهذا يقول الشيخ غالبا إذا ذكرت هذه الحروف في أول السورة يعقب فيها الإشارة إلى القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، فهو من باب التحدي وليس هناك شيء في القرآن لا يعلم معناه.
جميل، جزاك الله خير. نعود في سؤال الأخوة. طيب شيخ الأخوة يقولون بأن هناك أقل من 10 دقائق أمامنا، هل تكفي؟
طيب ودنا لو ممكن نأخذ بداية طيب. موضوع التأويل.
جميل، أقرأ شيء.
تفضل.
فإن التأويل يراد به 3 معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون
طيب الآن بدأ الشيخ في ذكر معاني التأويل، وكان بودنا أن يكون حقا هناك سبورة لرسم بياني أو وضع رسم بياني لتقريب الأقسام للذهن للمشاهد وللإخوة الحضور. التأويل أولا في اللغة ما معناه؟ التأويل في اللغة هو التفسير أو المرجع أو المصير أو العاقبة. التأويل عند العرب إذا أطلقوه يريدون به إما التفسير أو المرجع أو المصير أو العاقبة. ماشي؟ طيب في الاصطلاح التأويل له 3 معان، أو يمكن أن نقسمه إلى قسمين: تأويل ورد في نصوص الكتاب والسنة، والتأويل في اصطلاح المتأخرين. بدأ الشيخ بالتأويل في اصطلاح المتأخرين، هؤلاء الذين تمسكوا بالتأويل في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها. ما المراد بالتأويل عندهم؟ الشيخ يقول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أو بمعنى آخر صرف اللفظ عن معناه القريب الظاهر إلى المعنى البعيد الخفي. مثال ذلك خلنا أخذ في صفات الله عز وجل: لما خلقت بيدي. هذا اللفظ اليد له معنى قريب وله معنى بعيد، له معنى راجح وله معنى مرجوح. المعنى الراجح اليد الصفة المعهودة، العرب إذا أطلقت اليد تريد اليد الحقيقية. ماشي؟ المعنى البعيد قد يريدون النعمة. واضح؟ مثال آخر: الاستواء. الاستواء المعنى القريب ما هو؟ العلو والارتفاع. المعنى البعيد الذي أراده هؤلاء الاستيلاء. واضح عندكم الآن؟ طيب الشيخ قال لدليل يقترن به، لأن التأويل هذا الذي عند اصطلاح المتأخرين هذا ما كان العرب يعرفونه. العرب ما يعرفون التأويل بهذا المعنى، صرف اللفظ على الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح ما يعرفونه، وليس في لغتهم. التأويل عند العرب إما يريدون به التفسير أو العاقبة والمصير والمرجع، بس معنيان لا ثالث لهم. هذا الاصطلاح أحدثه المتأخرون من المتكلمين بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، جاءوا بهذا المصطلح. بالطبع صار مصطلح مضطرد، تناقله أهل الأصول وأهل المنطق وأهل الكلام، واضح؟ لكن ليس له مستند شرعي، ليس في نصوص الكتاب والسنة أن يطلق لفظ التأويل ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لكن كمصطلح لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يترتب عليه
حكم
مفسدة، واضح؟ فنحن نأخذه كمصطلح، ولهذا قال الشيخ لدليل يقترن به. فصرف اللفظ على الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح قد يقترن به دليل وقد لا يقترن به دليل، ولهذا نقسمه إلى قسمين. التأويل في اصطلاح المتأخرين ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الفاسد أن تصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى البعيد بغير دليل، مثل ها مثل جل التأويلات التي سلطت على صفات الله عز وجل، لأنها صرف لللفظ عن ظاهره
بلا دليل.
بلا دليل. طيب هل هناك، هذا يسأل دائما بعض الإخوة، هل هناك تأويل صحيح
متكلم
بمصطلح المتأخرين؟ أورد بعض أهل العلم على هذا أمثلة، وقال أنه في الحقيقة يرجع إلى التأويل الذي بمعنى التفسير. مثاله يعني صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل صحيح يقترن به. مثاله قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ظاهر اللفظ أتى أمر الله أنه أتى وانتهى، ولا لا؟ ولا لا يا شبان؟
أتى فعل ماضي.
أيه أتى فعل ماضي، لكن صرف عن هذا المعنى إلى المعنى أنه في المستقبل، قول الله عز وجل فلا تستعجلوا. لكن أهل العلم يقولون هذا ليس هو التأويل في اصطلاح المتأخرين، هذا بمعنى التفسير، سيأتينا بالمعنى الصحيح للتأويل. مثال آخر، قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن إيش؟ فاستعذ بالله. ظاهر النص ما هو؟
استعاذة بعد القراءة.
أحسنت، الاستعاذة بعد ما تفرغ من القراءة تستعيذ، لكن المعنى الصحيح أن إذا أردت أن تقرأ، وهذا فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هذا ليس هو من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن احتمال الراجح احتمال، هذا التأويل بمعنى التفسير. ولهذا يقال التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح بغير دليل هذا غير موجود في الكتاب ولا في السنة. عندنا وقت ولا؟
والأخوان يقولون يعني حبذا لو ذكرتم سؤال الحلقة ونختم.
طيب سؤال الحلقة،
ولعل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وفي الدرس القادم كما أشرتم وطلبتم يا شيخ هناك رسم توضيحي.
طيب والله جيد
لهذه الأقصى حتى تتضح إن
نعم علشان
تظهر على الشاشة أيضا أمام الأخوة.
نعم
بإذن الله تعالى.
السؤال: ما المراد بأهل التجهيل وما شبهتهم من القرآن؟ وما شبهتهم من القرآن؟ شيء دليلهم القرآن الذي تمسكوا به.
بعد سؤال ثاني:
ما المراد بأهل التجهيل وما شبهتهم التي تمسكوا بها من القرآن، دليلهم من القرآن، نقول أنها شبهة وليس الدليل.
طيب لعلها يعني في الدقيقتين الباقية نفتح المجال للأخوة سواء معنا في الاستوديو أو المتصلين بإرادة أسئلتهم. هناك سؤال شيخ أرجعته للأخ فلولو إبراهيم من السعودية، هو يمكن بعيد عن الدرس لكن تسأل وألحت في إرساله، تقول ما حكم قول لعمري فإنها تكثر في كلام الأدباء والشعراء، هل تعتبر قسم بالحياة؟ جزاكم الله خير.
هذه اختلف فيها العلماء. لعمري نعم مثل ما ذكرت الأخت أنها تكثر في الشعر، تكثر في الكلام الأدبي، هل هي لام اللام الموطئة للقسم فيكون في قسم بحياة الإنسان، والقسم بالمخلوق لا يجوز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن الصحيح أنها ليست لام القسم، طبعا في خلاف عند أهل العلم، الصحيح أنها أسلوب من أساليب العرب ولا يقصدون منها الحلف. نعم.
أخت هالة من مصر تسأل تقول هل هناك شرح الشيخ ابن عثيمين على هذه الفتوى
الحموية؟ نعم. لا، اللي أعرف في التبسيط لها اللي هو تلخيص الحموية وكان مقررا على طلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام، الشيخ صنع فيها كما صنع في التدمرية، أخذ مفهومها وبسطه بأسلوبه وبتقسيماته رحمه الله. جميل. لكن ما أذكر أن له شرح.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي درسنا في هذا الأسبوع في هذه الحلقة، حتى نلتقيكم في الدرس القادم. نشكر لكم طيبة متابعتكم، ونشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شرحه وبيانه. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في درس الغد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.